الحمد لله الخبير اللطيف، حمد عبد مسكين ضعيف، يرجو من جود المولى وإحسانه وفضله وامتنانه وإكرامه ورضوانه أن ينظر إلى هذا المجلس في هذه الساعة نظرة يصلح بها من القلوب ما فسد وينور بها الروح والجسد. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه ونجيه وخليله، أرسله الحق جل جلاله وتعالت عظمته فجعله بابا لألطافه ومظهرا لمعاني إحساناته وامتناناته لخلقه، كم فتح به من مغلقات أبواب الملاطفة، وكم أنار به قلوبا بإشراق شموس المكاشفة. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى عترته المطهرة من الأرجاس الذين جعل الله حبهم فرضا على الناس، وعلى أصحابه الصادقين في نصرته والقائمين في خدمة ملته والبادلين النفس والنفيس والجاعلين في سبيل هذا الأمر كل غال رخيص، صلاة وسلاما تنفتح لنا بها مغلقات الأبواب في ساعتنا هذه. فنتهيأ لنظر الذي لا يزال ينظر إلى عباده فيكرمهم ويعطيهم ويحسن إليهم ويتفضل عليهم، وهم في غفلة عن ذلك وفي شغل عما هنالك، يمد إليهم أيدي الإحسان فيواجهونه بالجحود والنكران، فلا يزيدهم جحود فلا يزيده جحودهم ونكرانهم إلا رحمة، إلا عطفا، إلا إكراما، إلا لطفا. ومن أعظم مظاهر ملاطفات الحق لعباده التي ينبغي أن يكون للقلوب فيها تأملا، وأن يكون للقلوب فيها تفهما، وأن يكون للقلوب فيها تذوقا، ملاطفاته جل جلاله في خطاباته الموجهة إلى عباده. وأصل مبدأ أن يتهيأ العبد الصغير المسكين الفقير اللا شيء في هذا الوجود أن يتهيأ لأن يتلقى خطاب الله، خطاب الله جل جلاله وتعالى في علاه. هذا المعنى وحده من أعظم أبواب النطق الرباني الامتنان الذي يصدر من حضرة الحق. لكن قالوا أن الإنسان إذا أصبح الشيء عنده مألوفا غاب عنه إحساسه بعظمة هذا المألوف، وإلا لو تأملنا بقلوب متنبهة مستشعرة لعظمة هذا الشان لذبنا شوقا وذوقا إلى هذا الرب الكريم المنان الذي خلقنا من العدم وأسبغ علينا النعم وواجهنا بصنوف الجود والكرم، ونحن مع ذلك عنه غافلون وعن عطائه ذاهلون وعن إحسانه لاهون، وبالسوء له مواجهون وهو بالإحسان لنا لا يزال يواجه. تأمل يا مؤمنة معنى أن تتهيئي أنت لأن يخاطبك الله جل في علاه بكلامه القديم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بكلامه العظيم الذي لا تطيقه قلوبنا نحن ولا تطيقه أحاسيسنا نحن ولا تطيقه مشاعرنا نحن، بل لا تقوى عليه العناصر البشرية لأنها من أضعف المخلوقات والجبال الراسيات. قال الله في حقها: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله الله. إذا نحن نتلقى خطابا لو تلقته الجبال لتصدعت من عظمة هذا الخطاب، فكيف تتلقاه قلوبنا الضعيفة
ومع ذلك لا يحصل لها التصدع، لا يحصل لها الذوبان، لا يحصل لها الفناء. إنه مظهر عظيم من مظاهر لطف اللطيف بعبده الضعيف. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ما الخبر يا رب؟ وتلك الأمثال نضربها للناس، لكم أنتم يا من غفلتم عن ألطافي، يا من غفلتم عن إكرامي، يا من غفلتم عن اختصاصي، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهذا اللطف وهذا العطف من الباري سبحانه وتعالى إنما جاءنا بواسطة سيدنا محمد، وهو مظهر من أعظم مظاهر لطف الله بخلقه، الذي قال فيه جل جلاله وتعالت عظمته: لقد جاءكم رسول. الله، من قبل من هذا الرسول؟ من الذي أرسله؟ أنت تدركين معنى هذا الأمر؟ هل تفكرت لتذوقي هذا المعنى؟ ماذا يعني بالنسبة لك سيدنا محمد؟ إنه رسول الله إليك. وتأملي هذا اللطف الرباني في هذا الغالب الذي يخاطبنا الله تعالى فيه ليشعرنا بعظيم منته ولطفه بنا بأن اختارنا لأن نكون أمة سيدنا محمد، وبأن اختار لنا سيدنا محمدا ليكون نبينا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لم يأتكم من بعيد، هو من أنفسكم، وفي قراءة من القراءات من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، لما أسكننا قلبه من الرحمة، لما ملأنا به قلبه من الحرص، لما ملأنا به قلبه من التحمل لشؤونكم ولهمومكم، لما قد ملأناه بمعاني العطف التي تجلينا بها عليه، لأنه مظهر لطفنا في الوجود. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يحترق لعنتكم هذا، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وتأملي ملاطفات الله تعالى له صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن من أعظم مظاهر ملاطفات الله لعبيده، وسيدنا محمد من أعظم ملاطفات الله لعبيده. وتأملي خطابا يوجهه الله بأعظم ملاطفاته لخلقه إلى أعظم ملاطفاته لخلقه، خطابا يوجهه الله في أعظم ملاطفاته بخلقه وهو القرآن، إلى أعظم ملاطفاته بخلقه وهو سيدنا محمد سيد ولد عدنان. يقول له جل جلاله وتعالت عظمته لما رآه في مظاهر حرصه علينا وتأثره من عنتنا، عزة عنتنا عليه ورحمته ورافته، أخذ يواصل القيام في الليل حتى تورمت قدماه الشريفتان، بل لقد وقف على أطراف أصابعه دائما يبكي ويتوجه إلى ربه. فقال له الباري طه، وهو اسم من أسماء الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، في قراءة من القراءات طه يعني طه الأرض بقدميك، لا تتعب الوقوف على أطراف أصابعك. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذه مظهر ملاطفات من الرب لنبيه، يقول له في الآية الأخرى: فلعلك باخع نفسك، أي ستهلك نفسك من أجلهم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم، على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ما هذا المعنى؟ هذا مظهر ليس المقصود به سيدنا محمد وحده، وإنما المقصود به قلوبنا نحن، لندرك عظيم منة الله تعالى علينا في توجيهه القرآن لنا وجعله على لسان سيدنا محمد، هذا القرآن العظيم الذي ما يستطيع أمثالنا أن يتلقاه أو أن يقرأه لولا أن الله قد يسره. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وقال: يسرناه بلسانك. الخطاب موجه لمن؟ إنه لسان سيدنا محمد،
الذي لولا أن يسره الله به لما استطعنا أن ننطق به. تأملي يا من مرت عليك أعوامك غافلة عن معنى قراءتك للقرآن، أتدركين ما معنى أن يتحرك هذا اللسان الضعيف اللحمي الصغير الضئيل لينطق بأعظم كلام في الوجود، لينطق بكلام الملك الموجود المعبود جل جلاله وتعالى عظمته؟ هذا معنى راضي من معاني الملاطفة، تصعدين به وتعرجين به إلى ساحات تلقي خطاب الرب بالملاطفة. اسمعي، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فكانت فاتحة ترتيبات القرآن بعد السبع المثاني توجيه لنا من الله، يقول لنا هذا الكتاب العظيم القديم كلامي المقصود به هدايتكم أنتم، هو مظهر من مظاهر لطفي بعنايتي بكم، هدى للمتقين. ثم أخذ بأيدينا ليشرح لنا أوصاف أهل التقوى في السر والنجوى الذين يتهيئون لتلقي هدايات هذا الكتاب. لا تستغربي إذا قرأت جزءا كاملا وربما جزئين ولم تشعري بحضور قلب أو خشوع أو تأثر أو تنور في قلبك بهذا الكلام الذي حرف منه واحد كفيل بأن تشرق على قلبك منه أنوار الحق جل جلاله. لكن إن تهيئنا لتلقي أسرار ملاطفات الرب في كتابه سلمها تعشقنا لصفات المتقين، وجعل أول صفة من صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب يعني أنهم لم ينبهروا ولم يغتروا ولم يؤسروا لمظاهر المحسوسات الماديات التي تحيط بهم، لم يرضوا لأنفسهم أن يهبطوا من مستوى تعاملهم مع الرب الأعلى والعالم الأعلى إلى حضيض الاكتفاء بالتعامل مع ما يرون أو يسمعون أو يحسون. ارتضوا إلى الإيمان بالمغيبات، وهو باب من أبواب ملاطفات الرب يفتحها للعبد، أن يعيش الإنسان غير مأسور للحسيات الماديات التي يتعامل بها. لأن الإنسان إذا أثر نفسه فقط بما يرى، فقط بما يسمع، فقط بما يذوق، فقط بما يحسه، أصبح منحطا عن رتبة الخلافة عن الله في الأرض، ليتكون الأرض كلها مسخرة له إلى رتبة يكون هو فيها مسخرا لهذه الأرض. قال الله في الحديث القدسي مخاطبا لهذه الدنيا في شأننا نحن الذين نعيش بها، يا دنيا من خدمنا فاخدمني. الذي يعيش والإيمان بالمغيبات قد أخذ بكيان باطنه وظاهره، فأصبح تعامله معنا نحن لا معك أنت أيها الدنيا، حتى في صورة التعامل مع الدنيا من طعام أو شراب أو نوم أو بيع أو شراء أو طعام أو نحوه، إنما تعامله في الظاهر فقط معك، في حقيقة وجهة قلبه هو إيمان بالغيب جعله يعيش معي حتى في تعامله معك. في هذا المعنى قال يا دنيا من خدمنا فاخدميه. تأملي هذا البشر يقول لك بمعنى هذا الخطاب، ظاهره موجه للدنيا وباطنه موجه لنا ولكم، وإلا لما أخبرنا الله به. باطنه الموجه لنا ولكم يقول أنتم ماذا تريدون؟ تريدون الحياة؟ حتى الحياة القصيرة التي لكم تعلق بها أنا أبحثكم أن تكون هي خادمة لكم، لكن من باب تعاملكم معي أنا، ومن خدمك فاخدمي، اجعليه خادما تحت أقدامك في الصورة يتوهم أنه بثوب قيمته كذا أو بطعام من مستوى كذا أو بمركوب سيارة بقيمة كذا أو ببيت بضخامة كذا أو بعرش بفخامة كذا، يتوهم بهذا أنه قد نال السيادة فيك، أنه نال العزة فيك، أنه نال الشرف فيك، وما أقبحه من وهم. إن رضي بأن يأثر نفسه فيه بهذه المحسوسات فحسب، فقد أهان تعظيمي له وقد أهان تكريمي له، وقد أهان اختصاصي له، ولذلك استحق أن يرمى فيكون خادما لك. قيسي هذه الملاطفة الربانية على أحوالنا نحن اليوم، على حالك في بيتك، مشاكلك. من هذا الذي ما عنده مشكلة؟ كلنا عندنا مشاكل في الحياة، لكن أهل الإيمان بالغيب المتصلين بالرب جل جلاله لا تستطيع المشاكل أن تحدث فيهم أثرا، لأنها لا تجدهم. غاية ما تصل إليهم في أجسادهم مرض، صدر، أذى، شتم، لعن، توبيخ، ضرب، هذه الأشياء متعلقة بالجسد فقط، لكن قلوبهم ما تستطيع المشاكل أن تؤثر عليها، ما تستطيع أن تخضعها، لأن قلوبهم مع الله ليست معها. هذا معنى الإيمان بالغيب، أن الأخذ بدلالات الحق ومخاطباته وإنزال هذه المخاطبات والدلالات على معنى المعيشة على الحياة في اليوم والليلة يجعل الإنسان صورة مع الخلق وحقيقة مع الخالق وعبد مع الخالق. أي استطاعة للخلق أن يصل إليه؟ من هذا الذي يستطيع أن يصل إلى الخالق جل جلاله حتى يؤذي من هو في حضرة الخالق سبحانه وتعالى؟ بل من يعرف هذا المعنى ويذوب سر هذه الملاطفة، إيذاء الخلق له ومكرهم به وتعنتهم وتخطيطهم وجميع إراداتهم وقواهم، تصبح شاء أم أبوا خادمة لهذا الذي هو في حضرة ربه، يؤذونه فيحتسب فيرتفق رتبة عند الله، يكيدون له فتتحرك الإرادة الربانية، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الله الله الله، بدل أن تستسلمي لكيد نفسك الصغيرة الضعيفة التي ساعة تغلبين بها غيرك وساعات غيرك يغلبونك بها، أنت مدعوة لأن يواجه الكيد الذي يكيد الناس لك به الله جل جلاله. وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا المعنى، أنت مدعوة للارتقاء في ذوقه بتعاملك مع الله. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وذوق حقيقة إقامة الصلاة مفتاحها إيمانك بالغيب، لأن الصلاة صورة لها روح، صورتها متعلقة بالحياة التي نعيشها من وضوء وقيام وركوع وسجود واعتدال وذكر، وحقيقتها حضور مع الغيب الأعظم، حضور مع الرب الأكرم، حضور مع المولى الذي أنعم، حضور مع الرب الذي ألهم. الصلاة سلمك من عالم المحسوس الشهادة إلى عالم الغيب. لو ذقت هذا المعنى لأشرد عليك في الصلاة من ملاطفات الرب عجائب، بسببها ستحقرين كل شيء دون الصلاة. قالت السيدة عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حسبه أمر فزع إلى الصلاة. وقال بلال وهو يسمع رسول الله مرات: كان رسول الله إذا اشتد به الكرم قال: أرحنا بها يا بلال. ما معنى أرحنا بها؟ معنى أرحنا بها أني ما دمت في حكم المحسوسات في ظاهر الأمر، ما دمت في الدنيا جسدا آكل وأشرب وأنام وأنكح وأقوم وأجلس وأتعامل مع الحياة وأعاكسها، فليس لي سبيل للراحة من عنائها وهمها وغمها وكربها إلا السلم الذي أبتدئ فيه صورة جسمانية وأنتهي فيه إلى حقيقة روحانية. الله أكبر، فألقي وراء ظهري كل ما سوى الله تعالى إذا كبرت، وأمحض كل عظمة لسوى الله من قلبي فلا يخطر عليه سواه وأنا قائم بين يديه. أستفتح: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أستشعر عظمة الموقف الذي أنا فيه فأقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. كم مرة تقولينها في الصلاة؟ كل يوم على الأقل 5 مرات. وما المقصود من توجيه الوجهة إليه؟ المقصود وجهة قلبك يا عاقلة. ولو استشعرت مرة معنى قولك: وجهت وجهي لمن؟ للذي فطر السماوات والأرض. حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين، وأجمع قلبي حتى يقنع عن انشغالي بما حولي، فأقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي يعني كليتي لله رب العالمين. فأخرج في بداية صلاتي من زحمة الحياة التي كانت تأخذ بي، من دواعي ونوازع الوجود الذي حولي، لأعيش مع الموجد جل جلاله لا شريك له، وبذلك أمرت أنا من المسلمين. وأشرع بعد ذلك بالاستعادة ثم أبسمل ثم أقرأ فاتحة الكتاب التي هي مظهر من أعظم مظاهر ملاطفات الرب لعبده. ما هي فاتحة الكتاب؟ أتدركين ما هي؟ جعلها الله نصف القرآن، في العدد للقرآن سبعا من المثاني والقرآن العظيم. السبع المثاني هي عبارة عن خطاب بينك وبين الله، جاء من حديث أنك إن قمت بين يديه خاضعة خاشعة وقلت بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، أنت بلسانك تنطقين أحرف، لكن لو كان قلبك حاضرا مع هذه المعاني لتلقيت عجائب من ملاطفات الرب. يقول صلى الله عليه وآله إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين أجابه الرب قائلا حمدني عبدي. الله الله، من نحن وما يكون حمدنا يا رب، ومن نكون أصلا حتى يكون حمدنا الصغير باللسان سببا لإقبالك، وأنت الملك الديان الرحيم الرحمن علينا، تخاطبنا تجعل حمدنا قيمة ونحن لا شيء. لن نبلغ نفعك فننفعك، ولن نبلغ ضرك فنضرك، ومع ذلك ما أن نقول الحمد لله رب العالمين حتى يقبل من؟ يقبل الله بوجهه عليك فيقول حمدني عبدي. فيقول العبد الرحمن الرحيم مستشعرا عذوبة رحمة الرب جل جلاله، فيخاطبه الحق ويقول أثنى علي عبدي. أنت محتاج إلى ثنائنا يا رب، ما يكون ثناؤنا وثناء العالمين لكنه اللطيف. مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين فيأتي الخطاب مجدني عبدي. أنت ممجد قبل أن نخلق، نحن لسنا بشيء حتى نمجدك، لكن هذا اللطف الذي يجعل منك شيء وأنت لا شيء، تغفلين عنه، تلهين عنه، تؤخرينه، تغيبين قلبك عن هذه الملاطفة والإكرام الرباني لك، يجعل لك قيمة فيكون حمدك يستحق الجواب منه، ثناؤك يستحق الجواب منه، تمجيدك يستحق الجواب منه. واسمعي ثمرة الحمد والثناء والتمجيد، تقولين إياك ومعناها الحصر. لو كان لنا ذوق معطاء لما كانت هذه حياتنا على هذا النحو غائبة عن سر الألطاف الإلهية. إياك الكاف، هذه نخاطب بها من؟ ومن الذي يخاطبها؟ أنا وأنت نخاطب الله، ثم نخاطبه بكلامه وعلمنا به كيف نخاطبه. لو أكلنا إلى خطابنا لتخبطنا، لما خاطبنا ولكن تخبطنا، لكن من لطفه قال أنتم تريدون أن تخاطبوني؟ ما عرفتم كيف تريدون على حضرتي؟ عجزتم؟ ضعفتم؟ أنتم دون مستوى ذلك؟ أنا اللطيف، أنا الكريم المتحنن الرحيم، أنا أعلمكم كيف تخاطبوني، وأجعل خطابكم هذا قرآن خطابكم، وأجعل خطابكم ترديا لكم في كل حرف حسنة إلى عشر حسنات إلى ما لا نهاية لضعف ظالما يشاء. اسمعي، إياك نعبد وإياك نستعين. فينطق الحق يقول هذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. كم مرة نقرأ الفاتحة نحن في يومنا وليلتنا، وكم مرة نتذوق هذه الملاطفات الربانية، إياك نعبد وإياك نستعين. الرب يقول هذا بيني وبين عبدي، من يكون هذا العبد حتى تكون بينه وبين الرب بينية؟ الرب يرفعك فيجعلك مواجهة لحضرتك. بيني وبينك لو قلتها لمخلوق من المخلوقين، صاحب مال أو صاحب سلطة، تقولي بيني وبينك، يقول أعرفي قدرك، من أنت حتى تقولي بيني وبينك؟ إيش بيني وبينك هذا؟ بيني وبينك في مراتب كبيرة، راعي الأصول، راعي الفوارق، سبحان الله،
ما أفضح حالة هذا الإنسان إذا غفل عن ملك الديان. كم ينحط عن مستوى المعاملة العالية إلى الدون الذي يغتر فيه وهو لا شيء. الرب يقول هذه بيني وبين عبدي. عندما تظهرين له معنى العبادة وتطلبين منه العون يقول هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل.
الله
ولعبدي ما سأل. بحاجة اللطف الرباني. لا تبحثي عن اللطف في أشياء بعيدة صعبة كبيرة. الفاتحة كل يوم تقرأينها فيها مراتب من ملاطفات الرب. ما نصيبك من هذه المراتب؟ بعد أن يفتح لك باب السؤال ولعبدي ما سأل يظهر لطف آخر من ألفاظه. يقول أنت يا عبدي أعجز من أن تطلب طلبا يستحق أن يرفع إليه. فلذلك لما أنا أفتح لك أبواب الإجابة وأقول لك الآن ولك ما سألت حتى السؤال يعلمني أنك أعجز من أن تفهم ما معنى سؤالي لحشيتي عليك أن تضل في هذا السؤال فلا تتغانب أنا أعلمك ماذا تطلب.
الله
شوف هذا كلام يداك. أنا أعلمك ماذا تطلب. اسمع لا تطلب شيء من وسخ الدنيا. الأوقات الأخرى أطلب ما شئت بالحلال لكن هذه الحضرة حضرة لطف أعظم. أنا أعلمك أعلى مراتب اللطف أعلى مراتب الطلب. اهدنا الصراط المستقيم. اجعل طلبك مني الهداية. ما صلت الهداية بهذا المعنى في القرآن؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الكتاب مظهر هداية فيه لأهل التقوى. وأهل التقوى لما أفتح لهم باب السؤال أعلمهم أن يطلبوا الهداية. هدى للمتقين. ففي طلبك اهدنا الصراط المستقيم تلقي لجميع أسرار القرآن لو علمت. ولهذا جعل الله الفاتحة عجل القرآن. يقول اهدنا الصراط المستقيم. ويجعل الله عز وجل في فاتحة سورة البقرة المقصود من القرآن الهداية. اهدنا الصراط المستقيم في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فتلقي هدى الله تعالى للمتقين فتحه الله لك في سورة الفاتحة ليلاطفك في هذا النحو اهدنا الصراط المستقيم. طيب يا رب يكفي خلاص. لا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب. ما المقصود لما تقول لنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ نحن بنعلمك ما هو الصراط المستقيم. الذي لا يعرف نقول له اذهب إلى عمارة كذا التي بجانب كذا ليست التي في صوت في الجهة الفلانية التي في الجهة الشرقية ليست اللي في الغربية. نشرح للذي لا يعلم. لكن إذا خاطبنا العالم بكل شيء جل جلاله فما معنى أن نشرح له؟ يكفي نقول هذا الصراط المستقيم. لما نقول له صراط الذين أنعمت عليهم نحن نعلمه ما هو الصراط المستقيم؟ لا. ولكن لما كان الأمر كله لطف في لطف في لطف إذا أراد أن يوجهنا للصراط المستقيم ربطنا كيف نطبق هذا الطلب الذي طلبناه بألسنتنا وقلوبنا في أعمالنا وأحوالنا. صراط الذين أنعمت عليهم يعلق قلوبنا ونحن بين يديه بأحبابه المقربين عنده. قال الله تعالى في الآية الأخرى ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم صراط الذين أنعمت عليهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من الذي يثني على هذا الرفيق؟ الرب الرفيق. وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. هذه المظاهر ملاطفات لكم وكفى بالله عليما. هذه أعظم مراتب الإكرام أن أجعلكم في معية الأحباب. تعلق قلبك بأن تكوني في معية الصالحين الأنبياء شهداء صديقين الأولياء الصالحين. أن تعلقي قلبك بأن تكوني في معيتهم وأنت في الدنيا باب لإدراكك سر الهداية الذي هو تلقي فهم القرآن الكريم. نحن نعرف أن القرآن هدى للمتقين وأمرنا الله أن نطلب الهداية في كل صلاة. وطلبنا للهداية ربطه بالذين أنعم عليهم. من الذين أنعم عليهم؟ الأنبياء الصديقون الشهداء الصالحون. علق قلوبنا بهم صراط الذين أنعمت عليهم حتى نعيش على معنى من الارتباط بهم يكون سببا لمرافقتهم هنا. لهذا المعنى كان فقه الصحابة رضي الله عنهم سيدنا ثوبان مولى رسول الله جاء ذات يوم ووجهه مصفر ونحيل عليه أثر المرض والتعب. قال له سيدنا رسول الله يا ثوبان ما بك؟ أبيك مرض أم أصابك وجع؟ قال يا رسول الله كل ذلك لم يكن، وما الذي بك؟ قال غير أني أحبك. وهذا مظهر ثمرة اللطف الإلهي إذا نزل بقلب العبد، لأن الهداية التي يطلبها نطلبها من الله في كل صلاة ربطها الله بالمحبوبين بأن نحب المحبوبين عنه، وحقيقة ذوق محبة المحبوبين إذا حصلت في القلب فهي علامة أن هذا القلب قد نزلت عليه أنوار الهداية الإلهية، وبذلك يتلقى أسرار اللطف الرباني من القرآن. يقول يا رسول الله كل ذلك لم يكن غير أني أحبك وإني أذكرك وأنا جالس بين أهلي وولدي، فيهيج شوقي إليك فلا أسكن حتى آتي وأنظر إليك. هذه ثمرة حدائق الهداية التي تنزل على القلب. يا من تسمعين هذا الكلام، كم مرة تشوقت إلى سيد الأنام؟ كم مرة تطلبت مرافقته؟ كم مرة تطلبت الارتباط به؟ كم مرة درأت في أخباره وسيرته حن قلبك إليه؟ كم مرة سألت الله مرافقته في الدنيا والآخرة؟ كم مرة استشعرت عظمة سمته من آثار محبتك له؟ وإني تذكرت مقامات الآخرة فعلمت أنك تكون مع النبيين في أعلى الجنة، وأنا وإن دخلت الجنة أكون في أدناها، فلا أراك يا رسول الله. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن سر الهداية الذي مزج هذا القلب جعل الجنة بما فيها لا قيمة لها عنده إذا كان محروما فيها عن رؤية من أحبه. قطعا أحبابي، والذي يعيش له ارتباط بأحبابي في الدنيا يكون صاحب ارتباط بهم في الآخرة. ولهذا من ألطاف الله أنه علق قلوبنا بأحبابه في الصلاة، في بداية الصلاة الفاتحة، في خاتمة الصلاة في التشهد. أنت في كل تشهد تقولين التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، أو التحيات لله الصلوات الطيبات، السلام عليك، خاتمين من؟ هذا مظهر من مظاهر اللطف الإلهي. وعليك هذا عند العرب لو تأملتيها ما يخاطب بها الغائب، الغائب يقال على فلان أو عليه، لكن الكاف هذا ضمير بالخطاب يوجه إلى الحاضر. علمك ربك أنك حتى في الصلاة لكن صلة وارتباط بسيدنا محمد الإمام أهل الصفاء. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يا رب أول الصلاة وربطنا بالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قلت لنا لما تطلبون مني الصراط المستقيم حلقوا قلوبكم بهم، الصراط صراطهم أولئك الصراط الذين أنعمت عليهم. وعند خاتمة الصلاة سلموا أيضا عليهم. في البداية ذكرتوهم وأنتم تخاطبوني، في النهاية أذكروهم بطلب الخير مني لهم حتى تكون معاني الارتباط بينكم وبينهم كائمة غير المغضوب عليهم، أوجدوا فاصلا بينكم وبين الذين أنا غضبت عليهم. لما تسمعين أن السلطان أو الحاكم أعلن غضبه على فلان، أعلن طرده لفلان، أعلن عقابه لفلان وأنه بغض فلان، هل تستطيع أمام هذا الحاكم أن تتوددي إلى فلان؟ لا شك أن توددك لفلان الذي أعلن الحاكم غضبه عليه أمام الحاكم معناه استهزاء بالحاكم، معنى غضبك هذا ما له قيمة عندي، أنت غضب لك أنا هذا ما له أثر في نفسي. والحاكم الذي لا تخفى عليه خافية لما يغضب على قوم كيف يكون إيمانك متوافق وأنت بينك وبينهم مودة، بينك وبينهم إحسان، يعني تعلق قلبي، بينك وبينهم أشد من ذلك إعجاب، بينك وبينهم اقتداء، أبنائك وبناتك تسلميهم لهم، يربونهم ويعلمونهم، يملؤون قلوبهم بمساوئهم، بيدك بمالك بنفقتك تعطيهم التلفاز يتفرجون فيه كيفما شاءوا، ليس ذلك بتوجيه حسن إلى ما فيه نفع لا بأس، لكن بتوجيه مطلق. يأتي الولد والبنت يجلسان الساعة والساعتين والثلاث أمام التلفاز في فيلم شرقي أو غربي الذي يمثل فيه كافر أو فاسد، ويتعلمون أخلاقهم، يتعلمون آدابهم، يتعلمون عاداتهم، يتعلمون صفاتهم، حتى يظهر في أولادنا وبناتنا أثر الاقتداء في ملبس أو في تسريحة شعر أو في طريقة تزين. من أين جاء هذا؟ ليست المشكلة في الشكل، ليست المشكلة في الصورة التي تكون في التشبه، المشكلة في الدافع الذي يدفع إلى التشبه. أنا لما أتشبه في صورة فلان لأني استحسنت هذا الشيء، لأنه أعجبني هذا الشيء، نزلني الإعجاب، والإعجاب مظهر من مظاهر المحبة. الله تعالى علمك في كل صلاة أن تصرفيه عن الذين غضب عليهم، تصرفيه عن الضالين، الذين أعرضوا عنه جل جلاله. وهذا معنى عالي من ملاطفة الرب بك. لما؟ لأن تعلقك بالمحبوبين المنعم عليهم في الدنيا يوجب لك صحبتهم في الآخرة. قال أعرابي قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد. وكان الصحابة بعد أن أدبهم والله لا يستطيعون أن ينادونه هكذا: يا محمد يا محمد يا رسول الله يا أبا القاسم. قال: هذا ما هكذا ينادى رسول الله؟ قال: والله لا أناديه إلا هكذا. لأنه أعرابي ليس قصده قلة الأدب، لكن بدوي ما يفهم الآداب التي يعيشها أصحاب المصطفى: يا محمد. فقال له: لبيك ها أم بأخلاقه بلطفه وهو مظهر ألطاف الله تعالى في الخلق. لبيك ها أم، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، هو يحبهم في قلبه، حاول أن يقتدي بهم لكن ما استطاع أن يكون مثلهم بالضبط في همتهم وجهدهم. المرء مع من أحب. الله. قال الصحابة: فما فرحنا بحديث بعد الإسلام كفرحنا بهذا الحديث، لأننا واثقون أن قلوبنا قد امتلأت بمحبة هذا الحديث، وأن أحب إلينا من أموالنا ومن أهلنا ومن أولادنا ومن الناس أجمعين ومن أنفسنا التي فيه. ولهذا لما قال أن شأن المحبة ثمرته الرغبة، المرء مع من أحب، فرحنا بهذا الأمر. فالله في الصلاة مظهر التوحيد الأعظم، يعلمنا التعلق بالمحبوبين من عباده الصالحين حتى نكون معهم، ويعلمنا أيضا أن نبتعد عن الإعجاب والمحبة والإكرام والإجلال للمبعودين حتى لا نكون العياذ بالله معهم من تشبه بقوم حشر معهم. أناس يعيشون بين المسلمين لهم صورة صلاة، لهم صورة صيام، لهم صورة ذكر، لهم صورة إسلام، يأتون يوم القيامة في معية الكفار والعياذ بالله، لأنهم عاشوا وتعلقات قلوبهم مرتبطة بالكفار، إعجابهم، إجلالهم، احترامهم، تعظيمهم، التفاتهم، كله منصرف إلى أعداء الله تعالى، فكيف يكونون في رفقة أحباب الله؟ هذا من لطف الله أنه في كل صلاة نكرر 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 نكرر، في اليوم على الأقل 17 مرة تأتين بهذا المعنى، حتى تذوقي معنى المعاملة مع الله تشرق عليك شموس ألطاف الله. ثم إذا قرأت بعدها كلام الله في كل آية يتجلى لك مظهر من مظاهر اللطف، ما ذوقك لمعنى قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. كيف؟ أنت خاطبت من؟ الذين أسرفوا، نحن الذين أسرفنا يعني مقرين أو مقرين؟ مقرين أو معترفين بأن الذين أسرفنا على أنفسهم. قلتني يا رب، العادة لما يخاطب الكبير الصغير الذي أساء وأسرف لابد يوبخه. نحن الأم إذا زعلت من ولد تقول أنا مش أمك، لا تقول لي ماما مرة ثانية، خلاص لا تناديني ماما، أنا مش أمك بعد اليوم وأنت ما تسمع الكلام. الأخت الكبير أنا مش أختك، خلاص أنا علانة منك. لكن الحق اللطيف الكريم جل جلاله وتعالى تعظمته يخاطب الذين أسرفوا على أنفسهم قبل أن يعاتبهم، قبل أن يوصفهم بأنهم أسرفوا، يقول أنتم عبادي. أنا إذا كان الخلق يقول أنا مش أمك، أنا مش أبوك، أنا مش أخوك، لكن أنا لن أقول أنتم مش عبادي. أنا قبل ما أذكر لكم إساءتكم وأنكم أسرفتوا بأسبب ذلك لأن أجعلكم منسوبين إلي بالعبودية، ما أحرمكم، ما أقطعكم، ما أطردكم، ما هذا اللطف يا مؤمنة؟ كم مرة سمعت هذه الآية؟ كم مرة تدوقت هذا المعنى؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. من خبر يا رب؟ لا تقنطوا من رحمة الله. الله 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 الله. كيف ننشغل عن هذه المائدة؟ كيف نقنع بالتخلف عن هذا العطاء؟ كيف نتلحى بالفانيات عن هذه المراتب الرفيعات؟ كان المنتظر أن توبخنا تقول لنا: انتبهوا من غضبي، انتبهوا من عذابي، أنتم لا تقدرون على بطشي. وهذا صحيح يا رب، لكنك تقول لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما أكرمك، ما أجلك، ما أعظمك، ما أرحمك، ما أفطفك يا رب. كيف يليق بعبيد خاطبهم ربهم بهذا اللطف أن يرضوا البطيعة عنه جل جلاله، أن يصروا على المخالفة، أن يحكموا أنفسهم، أن يخضعوا لأهوائهم، أن لا يجروا على الأذل له بالإساءة، أن لا يعترفوا بالتقصير، أن لا يتسللوا لعظمة هذا الرب اللطيف الغريب جل جلاله وتعالى عظمته، ليوجه حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مظهر لطفه، لطفه يقول له فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طيب كيف يكون الخبر؟ فاعفو عنهم. من هؤلاء؟ اهل الاشاعه، لان العفو يكون بعد الاشاعه. واستغفر لهم. من هؤلاء؟ اهل الذنب، لان الاستغفار من الذنب. هؤلاء اهل الاساءه والذنب، ما ادبك معهم؟ وشاورهم في الامر. لحدث الملاصفات الربانيه، كيف يليق بعبد هذا ربه يجعل افضل الخلق نبيه ورسوله اليه، ويجعله محبوبه ويجعله زائده في القيامه، ويوجه هذا المحبوب افضل الخلق يقول لينك ولطفك وعطفك برحمتي اهيئتهم للاقبال عليه، ثم بعد ذلك هم مسيئون، هم مذنبون، المسيئون المذنبون لن يئسهم، اعفو عنهم استغفر لهم، المسيئون المذنبون ارفعهم الى مرتبه انت الكامل شاورهم وهم الناقصون. قال احد الصحابه فما كان احد اشد مشاوره لاصحابه من رسول الله. مظهر للملاطفه، تذوقين اذا وضعت قدمك على هذا الادب مع الله. واذا سالك عبادي عني، واذا سالك الكاف هذا من المخاطب بها؟ واذا سالنا من؟ سيدنا محمد. وإذا سألك، الله يقول لسيدنا محمد هو المخاطب في هذه الآية، وإذا سألك، إذا سألوك يا محمد جاءوا من بعضك، من محبتك، من الارتباط بك، من تعظيمك، من الصلة بك، إذا سألوكم عني مدام جاءوا من عندك أنت فإني قريب. إذا هذه أداة شرط يسمونها العرب، أداة الشرط لا يتحقق فيها جواب الشرط إلا بتحقق فعل الشرط. إذا سألوك أنا قريب، إذا جاءوا من باب محبتك والارتباط بك والتعظيم لك والصلة والاتباع وضع القدم للقد على القدم، إذا عرفوا معنى أنك أنت بابي، أنك أنت الواسطة في الارتباط بي فإني قريب. إذا عرفوا حتى ما يحتاج أنت بعدين تخبرهم، لا، ليس تقول لهم إني قريب، أنا أخاطبهم. بمجرد أن يعرفوا قدرك أنت وعظمتك يحبوك، يتعلقوا بك، يتبعونك، يتصلون بحضرتك، إذا حصل هذا في قلوبهم يأتيهم الخطاب من حضرتي فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه المعاني من حضرة الرب، كيف تقابلينها بهذا الأمر؟ كيف يمر عليك اليوم والليلة وأنت غافلة عنها؟ تستيقظين، ما لك صلة بملاطفات الرب الذي لولا جوده ما أعاد إليك الروح؟ كم سلبها وأصبحت جثة هامدة، كما يصبح كثير من الناس على هذا الحال في الأرض، لم يأذن الله بلطفه أن تعود أرواحهم إليه. ثم إذا انتهضت بجسدك واجهك معنى من مواجهات اللطف، من الذي أعطى هذا الجسد القوة على أن يقوم؟ من الذي جعل في العضلات التسني وفي المفاصل القدرة على ذلك حتى تستنهض؟ وقد كان قبل مدة وضعت في قدم في الرجل جبس أو جبيرة، بسببها الجبيرة لم تكن كبيرة، الجبيرة كانت فقط على الركبة، مكبت أيام ما أستطيع أن أقوم إلا بصعوبة، ما أجلس إلا بصعوبة، الصلاة ما أستطيع أرفع وأسجد كما أريد. لماذا؟ لأن الرجل بسبب أن المفصل هذا الركبة أصبح مربوط لا تستطيع أن تنفني. فكري فقط ساعة أو نصف ساعة، كيف لو أن رجلك هذه ما تنفني؟ كيف يكون حالك؟ هذه رجل واحدة، كيف لو الرجلين؟ ما تستطيع أن تقومي أصلا إلا بعصا وأحد يبقيه موتي. أي معنى للطف هذا يواجهك؟ نفسك الذي تتنفسين معاني من اللطف، تصبحين وأنت تنسين وأنت عنها غافلة. إذا استيقظت ودخلت إلى بيت الخلاء وأخرجت باقي من الفضلات الوسخ بأي بدرة أخرجتيها بلطف اللطيف، برحمته، بإحسانه، لولا لطفه ما تخلص بدنك من هذه الآفة. وإذا طعمت أو شربت أو خرجت أو دخلت أو قمت بأسباب حياتك، ألطاف الله من فوقك ومن تحتك وعن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك وفيك أيضا ألطافه العالية. هذا المعنى تعيشينه في تلقي أوامر الله جل جلاله. ولما علم الله ضعفنا جعل أوامره محشوة بلطفه، لما أراد أن يرغبنا بالصدق على المساكين قال صلى الله عليه وآله وسلم، مظهر لطف الله، إن الله يربي صدقة أحدكم، إن الله يربي صدقاتكم كما يربي أحدكم فلوة حتى يأتي يوم القيامة وهو كجبل أحد. صدقة صغيرة تخرجينها لكن صادقة مع الله، مخلصة من مالك الحلال، بأدب الصدقة تأتي يوم القيامة وهي كالجبل. تسبيحة تسبحين الله تعالى بها، تنغرس لك بسببها شجرة في الجنة. لا حول الله، عد جايب من سلطنات الشيطان علينا، فوقنا وتحتنا وبيوتنا ونساءنا ورجالنا والأولاد والبنات، الشيطان يلعب بنا لعب الكرة. ما السبب؟ لأن حقائق العبودية ما تحققت في بواطننا. كلام الله حق، ما يمكن أن يكون باطل، ما يمكن كلام الله يتغير ولا يتبدل، ما يمكن كلام الله يخالف. الله قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، كيف صار علينا سلطان لسنا متحققين بمعنى العبودية الحق؟ لم ندق أدب العبودية. تهيئي بهذا اللطف لأن تقابل الله بعد ذلك بأدب اسمه الحياة، الذي يكون هذا ربها. كيف تستطيع أن تعصيه؟ كيف تستطيع أن تخالفه؟ كيف تستطيع أن تتأخر عن أمره؟ كيف تستطيع أن تؤخر فرضا من فروضها؟ كيف تستطيع أن تتكلم باللسان الذي ما ينطق بحرف إلا ومعاني من ألطاف الله تطيبه حتى يستطيع النطق، ثم تنطق بغيبة أو بنميمة أو بكذب أو بشيء مما لا يحبه الله من الفحش؟ كيف هذه العين التي لو درست فقط ما يقول أهل الطب حتى الكفار منهم عن ما يوجد في هذه العين الذي هلزي من معاني الألطاف الإلهية فيها، ثم بعد ذلك تنظرين بألطاف التي أكرمت بها في حسك إلى ما حرم سبحانه وتعالى في شاشة أو في طريق؟ قلبي طاهر، قلبي طاهر. طيب والنبي الذي أمرنا بغض البصر ما كان قلبه طاهر ولا كيف؟ أنا ما أقصد، ما أقصد. طيب والنبي لما قال غضوا أبصاركم يقصد ولا كيف الخبر؟ هذه التسويلات التي تضحك بها أنفسنا وشياطيننا علينا. نعرف معنى الأدب حتى نرتدي الرتب. حركاتنا سكناتنا حياتنا نهبها لهذا المعنى من تلقي ألطاف الله والثمرة. أن تأذوقي في الدنيا قبل الآخرة حقيقة ألطاف الله، أنت الآن في صورة ألطاف الله، فإذا استبدت على قدم الامتثال ذقت حقيقة ألطاف الله. الله حقيقة ألطاف الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه، ثمرة ألطاف الله. فإذا أحببته، الله من الذي يخاطبنا؟ إن حلول عظمة الدنيا وأهلها وغير الله عز وجل في قلوبنا قد حرمنا من تلقي ذوق خطاب الرب العظيم جل جلاله. وإلا بعد أن يقول لنا الرب سبحانه وتعالى كنت سمعه، من الذي يقول كنت سمعه؟ كنت سمعه، سمع من؟ سمع العبد الضعيف، نعم، لأني اللطيف. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ به لأعيدنه. فسبحانك يا لطيف، تحول العبد إلى ما هو أرفع من الملك. إيش حالة عبد الله سمعه وبصره ويده ورجله وما سأل أعطي وما استعيذ استعاذ منه أعيد؟ أي حالة يعيشها هذا العبد؟ هذا مظهر من مظاهر ألطافه. فإذا جاء الموت أشرق على القلب نور من أنوار ألطافه بالبشارات التي تتوالى، بالشوق الذي يتحرك في القلب، وشوقاه وضرباه غدا ألقى الأحبة محمد وحزبه. أثر اللطف، أثر ثمرة اللطف في الحياة بالتحقق بالعبودية. وإذا حملك الأحباب على الأكتاف وأودعوك وحدك في القبر تشرق أنوار لطفه بالعمل الصالح الذي يدخل عليك فيؤنسك، باللطف الذي يخاطبوك به الملائكة بالله عليك سيدنا منكر سيدنا نكير بما فيه من الشدة والغلظة والرهبة والفزع والهول. قال النبي صلى الله عليه وسلم عيونهم كالبرق الخاطف، أصواتهم كالرعد القاطف، أنيابهم تخط في الأرض، يحملان مرقبة لو اجتمع أهل المدينة على أن يحركوها ما حركوها، يضربون الإنسان ضربة يغوص بها 70 قامة في الأرض، يصيح صيحة يسمعها من في الأرض إلا ثقلين ولو سمعوها لصعبوا. هذا الجلال كله موجود، موجود، مؤمنين به، مؤمنين به. لكن يا مؤمنة، هذا الجلال كله الذي أنا وأنت مؤمنين به كيف يستطيع أن يواجه عبد قد حلت فيه ألطاف الله؟ ساداتنا منكر ونكير بجلالة قدرهما ماذا يصنعان بعبد الله قد لطف به؟ ينظران فيران ألطاف، فيريا ألطاف الله في هذا العبد مشركا، كيف سيخاطبون؟ كيف سيصنعون به؟ أيجرؤان على إيذائه؟ أيجرؤان على إخافته؟ أيجرؤان على ضربه وألطاف الله بادية على هذا العبد؟ ما يتأذى. ولهذا جاء أن سيدنا عمر لما قال له الحديث صلى الله عليه وآله وسلم كيف بك يا عمر إذا جاءك ملكان، وأخذ يصف هيبة الملائكة وسألك من ربك ما دينك ماذا تصنع؟ قال يا رسول الله يأتياني وأنا على ما أنا عليه الآن، يعني من معنى اليقين من مظهر ألطاف الله من قوة محبتي لك وارتباطي بك. قال نعم يا عمر. قال إذن أكليكهما. أفي إشكال خوفي أن يأتيان وأنا المستوى هذا الذي أنا فيه قد راح عني فقط. وجاء في بعض الأخبار أنه رؤي بعد منامه سيدنا عمر فقيل له ما صنعت مع الملكين؟ قال جاءني في هيئتين مفزعة يكذب من يقول أنه يثبت أمامهما إن لم يثبته الله. فسألاني من ربك ما نبيك؟ قال فقلت لهما أتسألاني عن صاحبي نبيكم؟ أتسألاني عن صاحبي؟ أنتما من ربكم ومن نبيكما؟ فقال هذا رجل قد لقن حجته وأراد أن يتركها. قال فقلت لهما لا أتدعكما حتى توتياني عهد الله ألا تفزع مؤمنا بصورتكما هذا. من أين أتت هذه القوة أمام تلك الهيبة؟ مظهر ألطاف الله. وإذا جاء يوم القيامة ماذا تصنع القيامة بعبد قد أصبح متحققا معجونا بألطاف الله تعالى؟ شمسها ماذا تصنع من ظل العرش؟ ظل العرش حقيقة من حقائق ألطاف الله يستحقها من عاش في الدنيا يتعامل مع ألطاف الله. ماذا تستطيع الشمس لو صارت قدر ميل سواء كان ميل مسافة أو ميل مكحل؟ ماذا تصنع أمام ظل العرش؟ العطش مهما اشتد ماذا يصنع أمام شربه من كف سيدنا محمد من الحوض الذي هو أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأزكى من المسك؟ هذا يصنع العطش والشدة أمام هذه الملاطفة الربانية. الصحف وما فيها من سيئات من إساءات إن صدقنا في التوبة وأقبلنا على المعاملة لألطاف الله وتلقيها ماذا تصنع السيئات أمام عبد قابله الله بلطف؟ ما تملك إلا تتحول إلى حسنات. جاء في الحديث انظر إلى سيئات قد كتبت أبدلتها لك وكتبتها لك حسنات. أعضاءك التي تشهد عليك ماذا تملك وقد قال الله في حق المطلوب بيت لقد أنسيتها الحفظة وأنسيت ومحوتها من الكتاب وأنسيتها البقعة التي قد أذنبت بها ولقد أنسيتها أعضاءك فما تستطيع أن تفعل. الخوف والشدة والجلال ماذا يستطيع أن يفعل إذا واجهك لطف الله وقال لك لقد أحبتك بكنفك وأنزلت بكنفي وأنزلت عليك ستري لقد أبدلت سيئاتك حسنات اذهبي وانطردي فقد رضيت عنك رضا لا أسخط بعده عليك أبدا. وينادي المنادي إن الله قد رضي عن فلانة رضا لا يسخط عليها بعدها أبدا فتنطلقين إلى السعادة. ماذا يصنع بك الصراط؟ ماذا تصنع النار وهي هي نسأل الله السلام منها وما من صادق إلا وهو خائف من النار. من عاش على صدق الخوف من النار تظهر مظاهر حدائق الألطاف له في الآخرة. جاء في الحديث أن بعض من قويت معاني اللطف في قلوبهم كانت محيطة بهم في الدنيا فأخذوا بأسبابها فتحققوا بها إذا مروا على النار تضج النار تقول يا مؤمن جز فقد أطفأ نورك ناري. هذا مظهر اللطف. كيف ننشغل عنه؟ مظهر اللطف عندما تدخلين الجنة وتحلين في غرفها ويصبح الحور خدما لك والولدان خدما لك والقصور لا حد لها ولا حصر. أفقر أهل الجنة يتفقد أملاكه في الجنة 1000 سنة. هذه معاني ملاطفة أعظم وأجلى وأعلى. رسالة تأتيك من الله. جاء في بعض الأخبار أن رسالة تأتي إلى عبد من عبيده في الجنة يأتي بها ملك يستأذن من وراء 70,000 حجاب من نور حتى يستطيع الدخول على هذا المؤمن. فإذا وقف بين يدينا وله كتابا فيصده فإذا به يفوح أذكى من المسك أذكى من المسك وحروفه من النور مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت. اللطف. إنني أنا الله الذي إذا أردت شيئا أقول له كن فيكون وقد وهبتك عبدي أن تقول للشيء كن فيكون لهم ما يشاءون. عبدي إني مشتاق إليك فاقدم إلى رؤيتي. هذه اللحظة أدرها ما تعدلها حتى تلهين عنها حتى ملاطفات الحق تهيئي لها في أخذك بمعاني تلبياتك لهذا الكتاب ابتداء من صلاتك التي هي مفتاح صلاتك وثمرتها في بيتك في بيتك في حياتك في تربيتك في مخاطباتك في استحساناتك في تعظيماتك للذي حولك في تعلق قلبك ومحبتك. قومي على هذا الأدب تنالين العالي من الرتب وتدخلين في دوائر المرء مع من أحب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بلطفه وأن يتحنن علينا بعطفه وأن يدخلنا في دوائر الذين أدركتهم أنواره وأحاطت بهم أسراره. اللهم أدخلنا في حصنك الحصين في حرزك المكين من الشياطين وكيد الشياطين ومن الدنيا وما فيها وأهلها أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين خلعت عليهم جلباب إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم اجعلنا من الذين قلت فيهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون جاهلون قالوا سلاما اجعلنا من الذين إن سألوا حبيبه جاء الجواب حبيبك عنك جاءهم الجواب من حضرتك فإني قريب اجعلنا من الذين يذوقون أنوار تجليات ألطاف حقائق أسرار لا تقنة من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يا من يغفر الذنوب جميعا اغفر الذنوب جميعا يا من يغفر الذنوب جميعا اغفر الذنوب جميعا يا من يغفر الذنوب جميعا اغفر ذنوبنا جميعا تب علينا توبة نصوحة تطهرنا بها جسما وقلبا وروحا اجعلنا ممن أحببت واحينا حياة من أحببت واجعل ميتتنا ميتة من أحببت واجعل قبورنا قبور من أحببت واجعل نشورنا نشور من أحببت واجعل منصرفنا من بين يديك ساعة العرض عليك منصرف من أحببت إلى جودك ورضوانك وعفوك وامتنانك يا الله يا الله يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انصف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل انصف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل انصف بنا والمسلمين اللهم كما لطفت بعظمتك دون اللطفاء وعلوت بعظمتك على العظماء اللهم كما لطفت بعظمتك دون اللطفاء وعلوت بعظمتك على العظماء وصار ما فوق عرشي وصار علمك بما وصار علمك محيطا بخلقك كأني أسألك بجودك وكرمك وإحسانك وامتنانك أن تعاملنا بملاطفتك وأن تسبل على مساوينا وذنوبنا سترك وعفوك وأن تجعلنا من الذين بدلت سيئاتهم حسنات وأن ترفع لنا الرتب والدرجات وأن تجعلنا من خواص الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأن تدفع عن نفسي السوء والسيئات والذنوب والمخالفات وأن تحمينا بحماك وتجعلنا من خواص أولياك وترزينا في مراتب من ارداد حقائق اشتباك هيئ قلوبنا لتلذي أسرار القرآن وتنسى أنوار تجليات ألطافك يا حنان يا منان يا صاحب اللطف الخفي اصبنا بلطفك الخفي حتى لا يقدر علينا قاطع ولا يمنعنا مانع ولا يدفعنا عن بابك دافع فإنا نشكو إليك ذنوبنا ونشكو إليك عيوبنا ونشكو إليك الران الذي أحاط بقلوبنا ونشكو إليك غفلتنا ونشكو إليك حبا للدنيا قد فوت بواطننا ونشكو إليك تعلقا بالخلق قد حجبنا عنك يا خالق ونشكو إليك أمورا أنت تعلمها فيا من يعلمها جلها عنا وأعنا وخذ بأيدينا ووفقنا لما تحبه وترضاه اللهم أحي موات قلوبنا اللهم أحي موات قلوبنا اللهم أحي موات قلوبنا إلى متى والأيام تمر علينا ونحن نقرأ آياتك وقلوبنا غافلة وأرواحنا ذاهلة أياتينا الموت ونحن منقطعون عن لطفك من لنا إن لم تلاطفنا فلاطفنا واجعل من أسرار ملاطفتك نورا يحل في القلوب هذه الساعة فلا ينقض هذا المجلس إلا وقلوب من يسمع قد ارتفعت مع من ارتفع وارتقت مع من ارتقى وقد تنورت بأنوارك يا نور يا نور يا نور أشرد على قلوبنا سر النور بحق النور ونبيك النور وكتابك النور ودينك النور اجعلنا نورا يا نور يا نور يا نور في رفقة الصديقين والشهداء والصالحين يا رب وإذا برز وجه حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم في يوم القيامة يقول أنا لها وسجد تحت العرش سجدة تتحرك بها آفك في يوم تجليك بالغضب في يوم انتقامك في يوم جبروتك وقهرك ما أن يسجد صاحب اللطف الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مظهر لطفك الأعظم في الوجود ما أن يسجد حتى يخرج مكنونات ألطافك فتغطي غضبك وجبروتك وقهرك ورحمتي سبقت عن غضبي وتخاطبه بخطاب اللطف يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع يا رب لا تبعدنا عنه تلك الساعة لا تحجبنا عنه تلك الساعة لا تطردنا عنه تلك الساعة لا تمنعنا منه تلك الساعة إذا رفع رأسه وأشرق وجهه بالنور فلا حرمت أعيننا من النظر إلى ذلك الوجه فقد قال الويل لمن لا يراني يوم القيامة يا رب
أعين قد لطخناها بالمعاصي والذنوب وقد ملأناها بالأقدار، أنى لها أن تنظر إلى وجه المختار والحكم لطفك 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 يا رب، نور هذه العيون بلطفك بتوبة صادقة ونظر إلى ما تحبه وترضاه وغض عما لا يرضيك حتى تأتي يوم القيامة وقد تنورت لتنظر إلى وجه حبيب مالي الذي هو ليس برخيص حتى تنظر إليه الأعين المتجذرة. طهر أسماعنا حتى تسمع الحمد الذي تلهمه إياه ساعة أن يحمدك بعد السجدة، هيئ ألسنتنا للخطاب معه حتى يحسن وقوفنا بين يديك ساعة العرض عليك، إذا خاطبنا ونادانا المنادي على رؤوس الأشهاد ويا لها من ساعة، ما أعظمها من ساعة، ما أجلها من ساعة، ما أخطرها من ساعة، عندما ينادي المنادي ليقوم فلان ابن فلان للعرض على الله بأي حالة يكون الخطاب إلينا متوجه وبأي حالة نقوم بين يديك في موقف ترتعد له فرائف المقربين من الأنبياء وتلتصق ركبهم فيخرون جثيا من عظمتك، أبرز لنا تلك الساعة يا أخ مخبات ألطافك حتى نكون من أخف خواصك، لا تحرمنا خطاب اللطف من لنا إن واجهتنا بالقهر والجبروت، إلهنا هذه الأبدان مهما أظهرت الإباء والعصيان فإنها ضعيفة لا تقوى على حر النيران، لا شوهت وجوهنا ولا خلقنا بنار جهنم، اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى واجعل صفاتنا في الدنيا صفاتهم حتى نتملى لك بك إذا كان يوم فيه نورك للعباد يتجلى، يا نعم المولى ويا نعم النصير، أعد عوائد ذلك على المسلمين أهل هذه البلاد خاصة والمسلمين عامة، الراعي والرعي انظر إليهم وهديهم وأصلحهم ووفقهم لما تحبه وترضى، وسائر المسلمين وأمواتنا يا أمواتهم يا رب العالمين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بحقائقها متحققين وبدقائقها متحلين برحمتك يا أرحم الراحمين، بارك في القائمين على هذا المكان وفي الساعين فيه وفي البادلين له وفي القائمين بالخدمة، ارزقهم الإخلاص والتوفيق يا رب العالمين بسر أسرار الفاتحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحمد لله رب العالمين.